بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الخليجية ومتابعي برنامج واحة العقيدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم واحة العقيدة. وطبعا لا شك أنه يعني الأحداث المتلاحقة والهموم الموجودة والمخاوف اللي عند الناس والأوجاع الموجودة في كل مكان، لا شك أنها بتعين الإنسان والواحد بتصير الحليم حيران، لكن ينبغي أن المسلم ما يكونش عنده حيرة من خلال بصيرته بدينه وعلمه بأن الواقع الذي نشهده الحقيقة، أنه نسأل الله أن لا يكون عقوبة من خلال أن نتنكر للمنكرات، ومن خلال أن نعرف أننا ينبغي علينا أن نحسن الاستعانة بالله، وأن بإذن رب العالمين من خلال ثقتنا في أن الله عز وجل علمنا إن الله لا يصلح عمل المفسدين، أنتم تعلمون أنتم تسمعون في كثير من المقامات والمقالات أن مصر يعد لها من عدد الإفساد ما الله به عليم، وينفق على ذلك من الأموال ما لا يعدها إلا الله. يعني كل الناس يعني تخيل أن دول كثير جدا يصعب عليها أن تعطي مصر منح أو تعطي مصر قروض ميسرة أو تعطي مصر يعني معونات أو أي شيء، ولكن يهون عليها بكل وقاحة وبكل بجاحة، ويهون عليها بأن تنفق يعني كم كبير جدا من الأموال مثل أمريكا مثلا وبعض وكثير من دول أوروبا من أجل تحريك ذلك الماء الآسن وتلك المخططات التكديرية والإفسادية في مصر. يعني اللي انتوا بتسمعوا في كثير من البرامج وبتسمعوا في كثير من الأحيان ازاي مجموعات افساديه وتخريبيه، وازاي ان في يعني ميليشيات يساريه وميليشيات نصرانيه صليبيه، والناس بتتحرج انها تجيب سيره الكلام ده، لكن دي حقائق موجوده وثابته. كشفت الكنيسه، كان في فريق من كان يتربى كان انشاوا شنوده وعين له واحد من الاساقفه المحاربين او المتخصصين في الحرب الشديده للاسلام، وسماه اسقف شباب الكنيسه، وكان عامل مجموعة اسمها مجموعة الكشافة. المجموعة دي كتير منها الآن في مجموعات اللي بتتدرب في أماكن متعددة اللي بيسموها البلاك بلوك وغيرها، وفضلا عن الأموال اللي بتعطى للصغار والكبار ولطلبة المدارس اللي بيهربوا منها من أجل البقاء في الميدان ومن أجل إيجال زخم، وقد إيه في حملات تسويق أنفار. يعني احنا طول عمرنا نعرف ان في حملات تسويق أنفار متعلقة بالقطن، أيام جني القطن، متعلقة بالمباني، متعلقة بالمشروعات الكبيرة، إن يطلع مقاول أنفار يلم في العربيات أنفار عشان الشيل والحط والخرسانة والبيع والحديد والخشب وما شابه بالنسبة للمشروعات اللي بتبقى محتاجة عدد كبير من العمال، ويلم أنفار من القرى ويلم أنفار من النجوع ويلم أنفار من هنا وهنا عشان يشتغلوا. لأول مرة نشوف العجب ونرى إن هناك برضو مقاولين أنفار بس في المحافظات وفي أماكن الأنفار دول شغلتهم أنهم يجمعوا عدد يخرجوا في تحت مظل قيادة بعض الشباب اللي بيسمي نفسه ثوري أو بعض الفتيات أو بعض الرجال أو السيدات اللي هم بيبقى لهم أجندة معينة وتركيب معين وعلى قناعة معينة بأنهم ممكن يخربوا مصر ويهدوها ويدمروها، ويبدأ بقى بدل ما يخرجوا هم مثلا كاتجاه يساري او 6 ابريل او اتجاه مثلا حزبي تحت سلطان الكنيسة او غيره او ايا كانت الاتجاهات، بغض النظر انا مش بتكلم على الاتجاهات، يعني موضوع الاتجاهات ده اتجاهات متعددة كلها ضد الاسلام وكلها ضد اسلامة مصر، وحريصة جدا على بقاء العلمانة في مصر، العلمانة المتوغلة في مصر، لان احنا عارفين انا كنت حريص ان انا اوريكم فيديو صغير للدكتور كمال ابو المجد، بس للأسف من ناحية الفنية ما عرفتش أعرضه عليكم. ملخص الفيديو ده إن الدكتور كمال المجد بيشهد شهادة وبيقول كان في تصريح معين في أحد البرامج بيقول كلمة مهمة أنا يمكن أشرت إليها في كثير من الواضع فيما يتعلق بحقيقة الطاغوت السابق. بيقول إن هو كلم في بداية سنة 90 كلم وزير الأوقاف وقال له إزاي يعني الرئيس ما بيسمعش غير للغيطاني وجمال عصفور وفرج فودة وغيرهم، ليه ما بيسمعش يعني البلد دي فيها مسلمين وفيها علماء مسلمين ومن حقهم انه يسمعهم. قال له انا هقترح ان هو يقعد معاه 5 كان منهم الشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي ومنهم تقريبا الدكتور كمان ابو المجد. وقال له هقترح الاقتراح ورد. فاتت مده طويله وبعدين قابله تاني قال له انت ما اجبتنيش ولا رديت عليا في الموضوع ده. قال له بص هقول لك على حاجه, الرئيس بيقول انا مش عايز اسمع كلمه اسلام. الرئيس بيقول بكل صراحة وبكل وضحات, هو الدكتور كمال بيقول قالها لي بعظمة لسانه بلفظ عظم دي من باب انها ايه كلمة يعني زي ما يقول انه يعني منطوق كلامه بنص كلامه نصا لا مفهوما منطوقا لا مفهوما. فده معناه ايه؟ انا كنت بس عايزكم تشوفوه بتسمعوا من الراجل بنفسي بكلامه مباشر انه دي دولة العلمنة التي جوهد فيها وانفق عليها وربيت وولي ودعمت ولاية من كان يقود ومن كان ساد محراب العلمانية في هذه المنطقة كلها مش بس في مصر, لكن طبعا كان بيتولى محراب وسدانة العلمانة في هذه البلد بحيث انها تفرخ امثال فركفودة وابو زيد والعصفور جمال عصفور والغيطاني وسيد القمني وتفرخ من دول بقى مئات والاف, وبحيث ان يبقى النتيجة في النهاية بلد تتنكر لدينها وتخرج من عباءة الدين وتتحلل من الدين وتدخل في العلمنة وينتشر ذلك في الأحوال الشخصية وينتشر ذلك في العلاقات النسائية الرجالية وينتشر ذلك في التعليم وينتشر ذلك في كل مقام. فهذه هي التي ترونها النهاردة, هو في نوع من أنواع الصراع المرير ونوع من أنواع يعني محاولة الإفساد بكل وجه ومحاولة إيقاع البلد في فوضى تدميرية من خلال الإبقاء على الروح العلمانية لأنه ده آخر نفس للعلمانيين, ولذلك هم يعني يقلبون الأمور وحتى أن المسائل تنتقل من سيء لأسوأ نسأل الله أن يسلم. وأنا بطمن جدا لوعد الله عز وجل وعارف كويس جدا أن هم يريدون الإفساد من أجل الإفساد, وبذلك أنا بشر نفسي وإياكم إن الله ليصلح عمل المفسدين. والله يقول الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فده وعد ربنا, وأقسم بالله أن لا أؤمن بشيء كما أؤمن بهذا الكلام ولا أؤمن بشيء فوق هذا الكلام, لأن هو ده الحق المبين وده الهدى والنور. فده الوعد الحق وده الكلام الحق وده قول الحق سبحانه وتعالى, وهذا ينزل مني أكثر من منزلة الرأس من الجسد, وأنا على قناعة بي وثقة بي ويقين به أجزم من يقيني بوجودي ومن يقيني من حديثي معكم الآن, لأن ده قول الرب عز وجل الملك الحق المبين جل في علاه. ففعلا هيتحصروا بإذن رب العالمين. وأنا مش بتكلم من بناء من منطلق الاعتماد على قوة الدكتور مرسي أسأل أن يؤيده ويهون عليه حمله ويسدده, أو من منطلق قوة المسلمين, لأنه الحاصل يا أخوان إن أنا أحب أن أشير أنه من تفاعلات ومحاولات الإفساد العظيمة الخطيرة الشديدة أن إحنا بقينا غرباء في بلدنا, نحن صرنا غرباء غربة شديدة جدا. يعني أنا أقولها من باب الإعلام من باب معرفة الواقع, لازال البلد بلدهم وإن كانت ستنتقل إلينا بإذن رب العالمين لأنهم أخذوا ساعتهم وقد قلع الله عز وجل رأسهم وخلعوا ما بقي بإذن الله لا على الله هين, وبإذن الله سبحانه وتعالى سيفضح الله أمرهم ويفسد أمرهم ولن يصلح سعيهم ولن يحقق لهم غاية ولن يبلغهم لن يرفع لهم راية ولن يحقق لهم غاية, لأن سبحانه وتعالى لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد, وهؤلاء كما ترون لا يسعون إلا الفساد, حرق تدمير تكسير قتل استغمال القرطوش والقتل والسلاح قتل في العساكر والأمن المركزي والضباط, وطبعا قتل بعضهم في بعض عشان خاطر الأمر يبقى هرج ومرج, وعشان خاطر يتقال إن حكومة مرسي بتقتل الثوار وبتقتل المتظاهرين ثوار إيه, وفي ثوار بيروحوا وفي ثوار بييجوا يعملوا طريحة طريح الضرب وحرق وملوتوف وخرطوش من بعد المغرب لحد الساعة 2 أو 3 الفجر, وبعد كده ينقشعوا زي الشياطين قرب الفجر بالضبط زي ما الشياطين بتنقشع عند قرب الفجر عند تبادل عند يعني تخالف الملائكة بين ملائكة الليل وملائكة النهار، هل في ثوار كده؟ الثوار خرجوا من 25 يناير ظلوا يتزايدون يتزايدون حتى يوم 11 انخلع الطاغوت. لا، قعدت الناس من 25 يناير لحد يوم 11 وهم ما بيتركوش الميدان، ويوم عن يوم بيزيدوا، وكانوا بدايتهم في بداية التحالف، بعد كده خرجوا من أسوان لإسكندرية في كل الميادين وفي كل الطرقات، حتى استعصى يعني الأمر على الطواغيت الذين ظنوا أنهم لن يخلعوا أبدا، والذين أصابتهم حالة من اللوثة والهوسة العقلية، كيف أنهم الآن مخلوعين لأنهم لا يصدقون أنفسهم وعايشين في حلم أو كابوس العودة، وأن هم هيرجعوا بعد شوية، وبيقودوا سيناريوهات الإفساد في مصر من خلال رجالهم ورجال حزب الوطني والفلول، ومن خلال الدولة العميقة ورجال الدولة العميقة اللي هم عندهم استعداد يدمروا مصر ويحولوها إلى شونة محروقة، يحولوها إلى مخزن محروق كلها في سبيل شهواتهم وفي سبيل أمل عودتهم. ووالله لن يصلح الله عز وجل عملهم أبدا، ووالله لا يصلح الله عمل المفسدين، سبحانه وتعالى أصدق القائلين. لكن احنا صرنا، انا بقول الكلام ده هو من باب بس تعريف بالواقع، ان لازالت الدولة دولتهم دولة العميقة، القضاء زي ما انت شفت بقت ظاهرة، بقت موديل، بقى موديل الوقت وظاهرة الوقت، ان كل القضايا التي لا تخص المسلمين براءات واخلاء سبيل، والقضايا اللي تخص المسلمين حتى لو كانت متلفقة حتى من غير ما يكون لها وجه قانوني، يعني الوجه القانوني يسمح، الوجه القانوني يسمح بالتهديد بقتل مرسي وضرب الموكب بتاعه وإهانته والتربص به وسبه وطعنه ولعنه وسب الإسلام ولا لحكم الدين والاستهزاء بذلك وقتل الناس حولين الاتحادية وحرق مقرات الإخوان وحرق المساجد والتعدي عليها، كل ذلك حرية سياسة والقانون يسمح بذلك، ولو اتقبض على حد ياخد براءة والنيابة تفرج عليه، ولو اتحبس يومين ثلاثة قاضي المعارضات يحكم بالإفراج عنهم. لكن ممكن جدا واحد يتنكر لمنكر حقيقي زي الأخ الداعي اللي تنكر للممثلة التي تظهر في مشاكل وتظهر في صور وأوضاع كل الناس تعلمها وكل الناس يعني تتنكر لها، بقصد بالناس الأسوياء، ماذا حدث؟ لمجرد أنه هو ذكرها وتكلم عنها كانت القضية أن حكم عليه بأحكام جميع المحامين يقولوا لم يحدث في تاريخ القضاء مثل ذلك. ليه؟ لأنه نوع من الكيد ونوع من الغيظ ونوع من النكاية، القاضي بيشتغل بغيظ، القاضي بيشتغل بنفسية، مع أنه المتفق عليه في القانون ومن قبله في الشرع، لأن الشرع أعلى، أن القاضي لا ينبغي أن يحكم بنفسيته أو أن يحكم بقناعته، إنما يحكم بناء على الأدلة وبناء على الحيثيات القانونية. لكن هو الوضع بقى كده، بقت حرب، نوع من الحرب، أن إحنا كل القضاء أي إلا بقى الذين يعني عارفوا مسؤولية القضاء وعارفوا أن القضاء ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة، فأملوا أن يكونوا في الجنة بأن يحكموا بالعدل. معظم القضاء بقوا دلوقتي بقوا في دولة الدولة العميقة، جزء من الدولة العميقة. طبعا الأزمات السولار وغيره جزء الدولة العميقة مش لا تعطي فرصة لحل أي أزمة، فتتولد الأزمات تلو بعضها. الدولة العميقة بتجهز ميليشيات وتنفق عليها، وزي ما بيقال في بعض الكلام أن يدخل فيها رجال شرطة رجال مخابرات متقاعدين عشان يدربوا مثل هذه الميليشيات أو غيرها، كلام بيقال عن النت وأخبار، وبتظهر الأخبار دي فيما بعد بأنها أخبار صحيحة. فالنهاردة مثلا الدكتور محمود شعبان لمجرد أنه هو ذكر أحاديث صحيحة وتكلم بكلام من الشرع، من الغربة الشديدة أن ده تنكر له، بغض النظر عن أنه الكلام، أنا طبعا عايز أقول أنه من ناحية الشرعية لازم نفهم أننا الآن الوضع السياسي غلب على الوضع الشرعي، ودي طبعا آفة ومنكر عظيم، وأنا أبرأ إلى الله من ذلك، لأن حتى الكلام الشرعي بقينا ممنوعين نقوله. يعني صحيح إحنا ما نقدرش نقتل أحد، ولازم نفهم إن القتل ده حق الإمام فقط، وان المساله مش مساله ان حد يحرض حد وان الدماء لها حرمه عظيمه، لكن لازم نفهم ان كل الواحد يقول الايه النهارده بقى في منكر شديد ان انت تقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. انت النهارده بقى منكر شديد منك ان انت تقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح عيسى ابن مريم. انت بقت منكر منك النهارده انك انت تقرا ايه الحرابه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله لاخر الايه، النهارده بقى منكر منك كده. لكن مش منكر انك تحرق باسم البلاك بلوك او باسم الثوريين او باسم اليساريين او باسم العلمانيين والليبراليين او باسم الاحزاب احزاب المدنيه. مش منكر منك انك تسب الله وتسب الرسول وتسب الاسلام وتسب الدين وتطعن في الشريعه وتتنكر وتسب في الاخوان واحدا واحدا بكل رموزهم الكبير منهم الصغير، وتسب في كل رجال الدين والدعاه وتستهزئ بهم على الشاشات وتسخر منهم وتعمل اوصاف اراجوزيه لهم. كل ده مش مشكله، ولو رحت القاضي وكيل النيابه والقاضي من الدوله العميقه بيروحوك ويطبطبوا عليك. ايا كان شانك مهما عملت ما دام عملت في الاسلام فدي غربه شديده جدا، غربه شديده. طبعا الغربه دي سببها ان 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 الدوله العميقه، وطبعا في نفس الوقت الوضع السياسي في البلد والخوف من الفوضى العارمه هو اللي مانع من ان المسلمين يكون لهم قوة او يبرزوا قوتهم. طبعا لانه ابراز القوة هيدخل البلد في فوضى وتبقى بحر من الدماء، فلابد من الصبر حتى يحين حتى يقضي الله امرا كان مفعولا، حتى يقضي الله امرا كان مفعولا. ولازم يفهم الناس كلها، تفهم الناس كلها، انت تفهم والاخوة والاخوات وجميع الاخوة وجميع المسلمين وجميع الشعب المصري يفهموا ان القوة المسلمة او الشباب المسلم او الشعب المسلم او التيار الاسلامي اذا تحرك فلن يقف امامه احد، اذا تحرك فلن يقف امامه احد، ولن تستطيع قوة في الارض ان تقف امامه بعون الله وبفضل الله عز وجل. لابد ان الناس كلها تفهم كده، لان الحركة الجماعية هتبقى زي الطوفان، مش هتبقى عشرات بتأجروا الواحد بمية جنيه وخمسين جنيه وبمتين جنيه ويتحايلوا عليهم يقعدوا في الميدان شوية. يعني في اشياء مصورة وموثقة ان بعض الناس كان بيلم الناس ويتحايل عليهم ويقول له اللي انت عايزه هديهولك، بس لازم تقعد في الميدان تنام في الخيم، الخيم فاضية، الخيم مش لاقي حد ينام فيها. لكن ساعتها هيبقى في طوفان ماسح، لانه هيبقى من كل بيت ناس هتخرج ومن كل مكان، وهيبقى الامر عارم. ليه؟ لان هتبقى مسألة خلاص دفع عام، ونسأل الله عز وجل ألا يجعل ذلك إلا في الحق. وإن إحنا طبعا لابد تفهم وكل الناس تفهم إن إحنا ضد جميع المشايخ، جميع الدعاة، جميع القيادة المسلمة، جميع القيادات المسلمة من دعاة وعلماء وقادة، كلهم ضد إن يكون في مواجهة شعبية وإن المسلمين يضربوا في إخوانهم من الشعب في وطنهم وفي أرضهم. لكن لما يكون الأمر متعلق بالغيرة على الدين، ولما يكون الامر متعلق بان ميليشيات صليبية او ميليشيات من اي شيء ان كان، طبعا الامر ده الخوف انه تبقى المسألة مسألة ملهاش، هتبقى عاملة زي ما يكون انت بتجدد امر المفروض ان الامر ده احنا بنسعى بكل جهودنا وبنرفض بكل ما نملك من رفض ان يكون هناك دماء بين الشعب المصري بعضه بعض. نحن ضد ذلك تماما، نحن ضد ذلك تماما. ولو كان الامر ده موجود عندنا في ثقافتنا، موجود عندنا في ايديولوجيتنا وطريقه تفكيرنا، كنا خرجنا من اول ما اتهدم مسجد او اعتدي على الشيخ المحلاوي، وكانت الناس خرجت من باب انها من ثقافتها ايجاد الدم بين الشعب المصري. لكن احنا اتقتل مننا ناس كتير وتعدي على مساجد، ودي في تاريخ مصر ما حصلتش ابدا الا لما كان بتبقى من الحملات الاستخرابيه اللي بيسموه الاستعمار اللي بيقتل التخريب. ممكن يضرب الازهر، ممكن يهدم مسجد، ممكن يخش المسجد بالخيل زي ما حصل من الفرنسيين الازهر الشريف. لكن كون ان مصري مهما كان هو يساري شيوعي ملحد نصراني يهدم مسجد، دي مساله ما اعتقدش ان دي ثقافه مصريه، ولا اعتقد ده مسلك مصري. سواء اللي عملوا كده شيوعيين يساريين اقصى اليسار ايا كان امرهم، نصارى ايا كان شأنهم، لكن عايز اقول انه النهاردة بقى في تركيبة دولة عميقة بتحاول تقنعنا بالغربة، وان انتوا ما حدش يقدر يفتح بقه منكم، حدش يتكلم منكم، وهم غافلين على ان احنا ما تكلم منا احد وما يعني رفع منا اصبع. انتم لم تروا من المسلمين شيئا، انتم لم تروا من المسلمين شيئا، لان المسلمين هم اللي صبروا على بأس الطواغيت، وهم اللي كان لهم يعني صولات وجولات، وهم اللي كانوا سبب بفضل رب العالمين بانه طوفان العلمنة ما يمسحش مصر، لان طوفان العلمنة اللي اتصرف عليه مليارات واللي اتحطمت بيه مصر واللي بيعت بيه مصر عشان خاطر يزل شعبها ويتعلمن ويفقد كل معطيات الدين وتبقى كل الامور معلمنة، حتى العلاقات والطلاق والزواج والحلال والحرام في العلاقات النسائية وكل شيء، كل ده بفضل الله تعالى اللي ابقى المساجد وابقى الدين وابقى الحجاب وابقى النقاب وابقى وجود الدين وابقى العلم ونشر الثقافة الشرعية بين الناس بفضل رب العالمين. وبعد امر رب العالمين كان السبب هو هذا الاسلاميون في هذا البلد. فان كنتم يعني ان كان كثير من الناس يا اخوان الذين يفعلون مثل هذه الافعيل ويتكلمون بلغة ان دي بلدهم، اي واحد بيتكلم بيقولك الشعب كله في الشوارع، امال الناس اللي هم الشعب ده اللي هم الكام واحد اللي هم يعني شوية سياسيين على شوية مأجورين على شوية بلطجية على شوية ميليشيات حاطة في اعتبارها ان هي القوة المسيحة والحروب وان هم الصليبيين الجدد والتتاريين الجدد اللي هم هيمسحوا مصر. كل هذه الاوهام يعني فعلا يعني إيه يعني الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورة إبليس، كما قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لابد أنك تفهم أنهم حريصين أنهم يقنعوك بأنهم يقدروا يمسحوا البلد، أنهم يقدروا يدمروا البلد، أنهم بيقدروا يقفلوا مجمع التحرير، أنهم بيقدروا يقفوا المترو ويقفوا القطارات، وأنهم الشعب، وأنك أنت نكرة، وانك انت عددك ما يعدش 15 17 بالكتير، لكن الملايين المملينة والشعب وزخامة الشعب هم دول اللي بيدوروا على ناس تبات في الخيم، هم دول اللي بيدوروا على ناس يدوم فلوس عشان بدل ميدان التحرير يبقى واقفين فيه فضيحة، يقولك لا ده ملايين مملينة في كل ميدان خرجوا الشعب الزاحف. كل ده على اساس يقنعوك بغربتك في بلدك وارضك، لكن انت لازم تكون واعي وفاهم ان اللي احنا فيه صبر، وان احنا بنصبر عشان احنا كارهين لدماء المصريين، وان احنا ما نقبلش ابدا دماء المصريين، وان احنا بنتحمل الشتم والاهانة وبنتحمل الطعن وبنتحمل بلاوي كتير جدا، وعلى رأسنا الدكتور مرسي، اسأل الله ان يسدده، واسأل الله عز وجل ينصره على اعدائه، واسأل الله عز وجل ان يرنا في اعدائنا آيات عزه وانتقامه، وان يرنا فيهم عجائب قدرته. لكن انا عايز اقول انه لما القضاء والوكلاء النيابة اللي هم افراد الدولة العميقة او بعض افراد الدولة العميقة بيطلعوا كل من ليس مسلم وكل من ليس اسلامي براءة في اي قضية مهما عظمت، ويصطادوا للمسلم زي ما بتصيدوا كده لكل الناس، ويحكموا عليهم احكام مغلظة ملهاش وجود حتى في القانون ان يجمع بين العقوبتين بين اغلى عقوبتين كل ذلك، وبعدين يقول لك يبقى استأنف ولا ما يستأنفش ولا يتحبس ولا متحبسي، كل ده عبارة عن ايه؟ انهم يريد ان يخرجوا لكم ألسنتهم ويقولون لكم ان هذه بلدنا، هذه يقولون لكم ان هذه بلدنا، ونحن نقول لهم ان هذه ليست بلدكم، بل هي بلد غالب الشعب، بلد مسلمة، بلد متعلقة بالاسلام، بلد الاسلام يضرب في جذورها، بلد أهلها الخاملون منهم الذين لا يخرجون في القرى والنجوع، والناس البسطاء والناس المسالمين كلهم يضرب الإسلام بجذوره فيهم، حتى وإن كان يجهلوا، حتى وإن كان لم يتعلموا، حتى وإن كان لم تخرج منهم تصرفات، إلا أن الإسلام ضارب بجذوره، وهو يريكم نفسه ولو بنسب فيما يسمى بالانتخابات والاستفتاءات وما شابه. وأنتم تقنعون أنفسكم أن المسلمين أن الشعب اليساري، الشعب العلماني، الشعب الليبرالي بالملايين في الميدان، مصر ليست ليبرالية وليست علمانية وليست نصرانية، إن كان فيها من هؤلاء فهم شرذمة قليلون بالمقارنة بعموم الشعب، وأنتم لم تروا من المسلمين بأس. لماذا؟ لأن المسلمين إذا خرجوا ببأسهم لن يبقوا منكم ولن يذروا، ولكنهم كما قلت تركيب الفكر عندنا والتفكير العقدي عندنا والتفكير الشرعي عندنا يمنعنا من أن نريكم بأسنا. لماذا؟ لأننا نخاف على دمائكم، ولأننا نحرم على أنفسنا دماءكم، ولأننا نصبر على سفاهتكم ونقول هم سفهاء، لم بغي أن نصبر على سفاهتهم حتى لا نضطر إلى المواجهة. فهذه قناعة كل العلماء، قناعة الأزهر الشريف بعلمائه، قناعة الدعاء والعلماء جميعا، قناعة كل التيارات الإسلامية جميعا، أن دماءكم علينا حرام، من دماءكم علينا حرام في أصلها، من حيث الأصل، من حيث الأصل، بمعنى أننا قد نرى منكم الأمور العظام فنصبر عليها، لأن الأصل في الدماء أنها محرمة، الأصل في ذلك. ربنا بيقول سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأنتم أنفس، صحيح وقع منكم من السفة والتعدي، وقع منكم من التعدي على الدين والمتدينين، وقع منكم الاستهزاء من إعلاميكم، وقع منكم الاستخفاف والطعن، وقع منكم الاستهتار بالدين وأهله، لكننا نصبر على ذلك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. أنتم أريتم الناس من أنفسكم كل ما عندكم، قد أفرغتم جعبتكم وقد أتيتم على آخر ما عندكم، ورأى الناس منكركم. والحمد لله، أنا أقول أنه بفضل رب العالمين، أنا بالرغم من هذه الشدة وهذه الفورة وهذا الأمر الذي فيه من المرار ما فيه، إلا أن فيه بعض الحسن، وهو أن الناس يرون عندما يخرج الإسلاميون في مظاهرات أو مسيرات بملايين حقيقية، لا يقولون يا أولاد كذا بيسب الأم، ولا يسب الدين، ولا ألفاظ بذيئة، ولا ألفاظ قبيحة، ولا يقتلون أنفسا بريئة، ولا يحرقون مملوكات مصونة، ولا يتعدون على أنفس أو على متاع لأحد أو على مؤسسات دولة، ولا تصدر منهم الفواحش. الحمد لله أن الله أظهر كيف حال هذا وكيف حال هؤلاء. لمن يرى؟ لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. لكن الحمد لله رب العالمين الصورة واضحة، وعلى فكرة كله مسجل، وعلى فكرة كل الناس بتشوفه، وعلى فكرة يعني سبحان الله العظيم، الفضيحة لم تعد يراها من وقعت أمامه فقط، بل يراها ملايين مليانة، حتى تظل الفضيحة مفضوحة. فالفحش في القول والفحش في العمل وسوء المسلك والحرق والقتل والتدمير والتعدي على المؤسسات، يعني خدوا بالكم ان احنا بنتعامل كغرباء في بلدنا، وهم بيتعاملوا بالغرور على انها بلدهم. وطبعا شجعهم في ذلك افراد الدولة العميقة الذين سيفضحهم الله عز وجل ويهلكهم، لان الله بالمرصاد. والله العظيم ان ربك لبالمرصاد، وسبحان من يمهل ولا يهمل. والذين يتعدوا على رسول الله، والذين يتعدوا على دين الله، والذين يتعدوا على مساجد الله، والذين يتعدوا على كتاب الله، هؤلاء لا يتركهم ربهم الله عز وجل، لا يتركهم الله. إن كنا نحن مكتفون بالمصالح والمفاسد، وإن كنا نخشى إن احنا نرى دماءكم، إن احنا لا نستبحها، وإن احنا لا يعني نسير فيها بأهوائنا أو برغبتنا، لأننا ممنوعون بشرعنا وممنوعون بأحكامنا وبمراعاة المصالح والمفاسد في مثل هذه المعتركات الخطيرة، لألا تكون فوضى عارمة وبحر دماء. ونحن نعلم مدى قوتنا بفضل رب العالمين، ونعلم مدى بأسنا إذا خرجنا جمعا، لكننا يحكمنا دين، لا يحكمنا شرزمة تدفع لنا، ولا تحكمنا أهواء، ولا تحكمنا أمريكا وإسرائيل تقلبنا من خلال سفيرة المتفجرات والاغتيالات التي جاءت من أفغانستان إلى مصر لتحول مصر إلى أفغانستان أخرى. لتحول مصر الى افغانستان اخرى بحيث تدمر مصر وتتحول لضربة حرب، دولة حرب داخلية ودولة اغتيالات وتفجيرات، فتتدمر كما دمرت العراق، وتسلمها بعد كده بقى لشوية شيعة ولا شوية شيوعيين ولا شوية اي حاجة، المهم ان مصر تنكسر اسلاميا. لكن بفضل رب العالمين لن تنكسر مصر. لماذا؟ لان مصر يا اخوان تعرضت لاكثر من كل الذي ترونه مليارات المرات بلا مبالغة. اللي انتوا بتشوفوه ده شوية عيال، اللي انتوا بتشوفوه ده شوية بزراميت، شوية اشياء لما تلمها كلها على بعضها تلاقيها عفش لما تقارنها بالحروب التتارية والصليبية، وكيف ثبتت مصر وقد تعرضت لمجاعات حتى ان الناس كادوا يأكلوا بعضهم بعض من شدة المجاعات التي تعرضت لها مصر، وكانوا يأكلون جميع الحيوانات اللي موجودة على وجه البسيطة من شدة الجوع والمجاعات المفرطة التي انتشرت في مصر في تاريخ سابق. لا لا، ليس هذا مقام تفصيلي، لكن مع ذلك لم تنكسر مصر ولم تمحى من على الخريطة، وبقيت متصلة بتاريخها الإسلامي، وستظل كذلك بإذن رب العالمين، لأن هذا شأن ربك، هذا شأن ربك وليس شأننا نحن، لابد أن تفهم ذلك، هذا شأن ربك جل وعلا، ولابد أن تعرف أن الله يمهل ولا يهمل. يعني انظر من علامات الغربة أنه يبقى فيه تصرفات الناس تتكلم بكل سفة وتتكلم بأنه هنعمل ونسوي ونديك مهلة وآخر مهلة وآخر إنذار وهنولع مصر ونحرقها. حرقوها كم مرة؟ عمالين يحرقوا في مصر كم مرة؟ حرقوها كم مرة؟ حطوا باعتبار يوم 24 هنحرقها، يوم 18 هنحرقها، يوم مش عارف 25 هنحرقها. ولن تحرق مصر أبدا أبدا، ولن تنهار أبدا، ولن تركع، لأنه يا أخواننا الغرب أعداء الإسلام، بغاة الفساد في الأرض، يستعملون السذج، يستعملون سفهاءهم في بلدنا ليقلبوا لنا الأمور، فلا ينبغي أن نروع، لكن ينبغي أن نكون محيطين بالواقع ومدركينه. الدولة العميقة تريد أن تشعرنا بأن تحت منا بركان، وإن إحنا نسير على الصديد، وإن شوية والبركان حينفجر يدمرنا جميعا، لكن هي دولة الجرذان، لا يستطيع أحد أن يطفو على السطح، كله بيتعامل من وراء، كله حاطط قناع أسود على وجهه، سواء اللي بيجري في الشوارع واللي عمال يضرب ويعمل ده، أو سواء اللي بيحركه أيضا مستخبي في أوضة ظلمة ولا يستطيع أن هو يظهر هذا ويقف موقف القائد، أنا اللي بدفع، أنا اللي بقود، أنا اللي بحرك، يعجز عن أنه يوضح نفسه، يعجز على أن يخرج على الناس ويقول أنا أفعل كذا أو أفعل كذا. فبالتالي من خلال هذه الخنادق وهذه الأنفاق التي يدخل فيها الفويسقات الفئران الذين كلما يعني يحط الجاز على جاز، كان زمان لما يحبوا يولعوا الغيطان لبعض في الصعيد من كتر الصقر والانتقام مع بعض كانوا يعملوا ايه؟ كان يجيب كم فار ويبن لهم جاز وبنزين ويروح الفران وفران ضخمة كده، ويروح مولع في الفار ويسيب الفار يجري في الدرة في الغلة في القصب، تبص تلاقي الغيط طبعا الفار عمال يجري شمال ويمين، وكل ما يمشي في حتة الحطب والزرع يشبط فيه النار، وطبعا في النهاية مين اللي ولع؟ مفيش حد ولع، يعني مفيش واحد مسك شعلة معينة، ما بيلاقوش شعلة، ما بيلاقوش إنما بيلاقوا شوية فران محروقة صفت من خلال جرائنها في شمال ويمين. كذلك ده يحدث الآن، الآن بيعصوا الفيران برضو نفس الحكاية، بيعصوها مواد بترولية مشتعلة وتنطلق بقى شمال ويمين، تولع شوية هنا وشوية هنا، وطبعا ده ظاهر فيما يتعلق بالمولوتوف وتجهيز المولوتوف والخرطوش والضرب وكده، وبعدين في الآخر عشان ما يبقاش عنده جريمة يغطي وشه، ويبقى حتى كمان انه هو من ينسب له لانه حاسس بالمعرة فيما يفعل. خدوا بالكم ان اي انسان بيعمل شيء له قيمة بيفتخر انه هو يقف رافعا يده ورافع رايته ويقول انا الذي اتصدر وانا الذي افعل، من باب شعوره بقيمة ما يفعل. لكن يوم ما تغطي وشك زي الناس اللي هم كانوا زمان بيقطعوا الطريق، وزي الناس الزمان اللي كانوا بيغيروا على القرى ليسرقوا البهائم منها ويسرقوا أموال الناس، كان دايما يتلسموا ودايما يقفلوا لأنه أجبن من أنه هو يظهر أنه يقود هذا الأمر لعلمه وشعوره بأن هذا الأمر خسيس وأن هذا الفعل خسيس وأنه لا ينبغي لأنه لا يشعر بشرف تصدره فيه لا يشعر بشرف تصدره فيه فتجده إيه؟ يستشعر الخجل ويستشعر عدم القناعة هو أشعرون أنه بطل وقالوا له أنت كده قائد وأنت مش عارف إيه وأنت يعني الوجود الحقيقي بلا دولة حطم الدولة ودمر الدولة عشان تبقى أنت القائد قائد نفسك لكن مع ذلك هو لا يرى في نفسه أنه مشرف بما يفعل فلا يحب أن لأنه حتى لو كان يؤخذ قانونا ما احنا كنا بنؤخذ قانونا ما احنا كنا بنتسجن ونعتقل ونؤخذ قانونا فيما نقول ونفعل فيما يتعلق بالصدع بالحق والتنكر للطاغوت والدفاع عن الإسلام والكلام على حق الله في العباد والكلام على أن الحكم حق الله وأنه ينبغي أن نحكم بشرع رب العالمين والبراءة من الطواغيت والبراءة من اليهود والنصارى كنا بنصدع بذلك وكنا بنشرف وكنا بنعتقل وكنا بنعاقب ما حدش حط أبدا حدش مننا طلع جمعة ولا خطب في ناس ولا تكلم كلمة وهو لافف وشه بالسواد عشان خاطر يعني يهرب مع أنه عارف أنه الكلام ده هيكلفه مساءلة قانونية لكن كان بيشرف أنه هو يشار إليه أن ده هو الإرهابي هو المتطرف هو اللي بيقول قال الله قال رسوله هو اللي بينصر الإسلام في أرض العلمانية هو ده اللي بيقول الشريعة هو ده اللي بيقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ده اللي بيقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو ده المتطرف وهو ده المخالف للواقع وهو ده مش عارف اللي بيحض على قلب نظام الحكم وهو لكن كل واحد منا كان بيشرف وما كانش بيغطي وشه وما كانش بيتلسم لكن أنتم الآن لشعوركم بالفضيحة والخزي ولشعوركم بسوء ما تفعلون الواحد لما يحس أنه بيعمل حاجة سيئة بيبقى عايز يغطي نفسه ويغطي وشه ناس ما تشوفوش زي الهربانة وزي الهربان وزي اللي طالع في مكان مشبوه وزي يبقى عمال يداري في نفسه ويداري في وشه مش عايز حد يشوفه مش عايز حد يصوره فهذا هو الشأن هذا هو الشأن لكن مع ذلك هم يتصورون في أنفسهم أن هم بلغوا الأمر لابد أن تعلموا أنه يعني أنتم أو يعني لابد أن نبشر أن يعني أن نستبشر بوعد الملك سبحانه وتعالى ونعرف أن هذه ما هي إلا يعني أغراض للإفساد وأنهم أن الإفساد المقصود هو إفساد من أجل تحطيمك إفساد من أجل تيئيسك لكن لابد أن أنت تكون يعني تقول بكل وضوح أن أنا لن أيأس وأن أنا لن يعني أتخاذل وأن أنا لن بس لابد أنك تفهم أنني أناشد المسلمين جميعا أن يعلموا أنهم مسؤولون عن رقم واحد أن يثبتوا على تمييز الحق من الباطل وبلاش أن احنا نطعن في بعضنا في الفترة دي وبلاش ننقسم بعضنا على بعض بلاش نغمة الإخوان فيهم والسلفيين فيهم وإلى آخره قد يكون بيننا نقد في بيتنا نقد ينقد بعضنا بعض في بيتنا ولكن لابد أن نفهم أن عدونا سيستعمل معنا من خلال خطط ومن خلال مخططات تقودها السفارة الأمريكية في مصر فرق تسد بحيث وقعوا ما بين يعني التيار الإسلامي وقياداته والتيار الإسلامي وأحزابه وتبدأ الناس تأكل في بعضيها وتبدأ الناس يعني تقطع في بعضيها وتبدأ الناس تتنكر لبعضيها وتبدأ الناس تكفر بعضيها فيبقوا بيخدموا عدوهم من غير ما يشعروا يبقى عدوهم بيحرق وبيدمر وعدوهم بيعمل ميليشيات للإضعاف وخلخلة الوحدة وبنية المجتمع المسلم وإحنا كمان بنخلخل في ما تبقى من رباط ونخلخل فيما تبقى من بناء لا ينبغي أن نخلخل بناءنا شئنا أم أبينا بل ينبغي أن نعلم أننا مطالبون أن نحافظ على ما بقي من البناء ونقوي ما ينهار منه ولا نقع في شراك مخططات فرق تسد ده ليس معناه أننا في محل الرضا وأن كل منا أن كل منا على السلامة وأن كل منا على الفضل والعدل ولكن أقول أننا أمام أعدائنا الذين لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، ينبغي أن نكون يدا واحدة على من سوانا، وأن نكون كالبنيان البرصوص يشد بعضنا بعض مهما كان، مهما رأينا من منكرات في أنفسنا، مهما رأينا الرجل يرى في امرأته ويرى في أولاده بعض العيوب، هذا لا يعني أن يقتلهم، ولا يعني أن يشمت فيهم أعداءهم، ولا يعني أن يفرق البيت، بل يعني أنه يمكن أن يعاتب، يمكن أن ينصح دون أن يفرق ودون أن يمزق، لأننا في مرحلة حرب شديدة جدا، إنهم يريدون قد عمدوا، وهناك كلام وحاجات مستقى وكلام مصور على صفحات النت بالفيديو في كيف أن هناك مخططات الغرض منها إيصال مصر إلى مرحلة من الفوضى العارمة التي تؤدي إلى هدم الدولة. وزي ما أنتم شايفين نحلة اقتصادية بدأت تئن، وبدأت يظهر عليها حالة الأنيميا الخطيرة التي تؤذن بموت، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله، وأن يدفع عن الموت عنا، الموت عن اقتصادنا، وأن يمنع عنا كل شر، وأن يرزقنا من فضله سبحانه وتعالى، لأنه هو الرزاق ذو القوة المتين. وزي ما احنا شايفين الناحية الاجتماعية الناس بقت منقسمة، والانقسام ده يعني لعله يكون نعمة كبيرة، بس احنا مش واخدين بالنا، بحيث يبقى الناس اللي بغي إسلام وراضية به وراضية بالحكم الإسلامي أو راضية بالمشروع الإسلامي مهما كان فيه مثلا نقائص، فيه كسور، فيه عيوب، في النهاية هو مشروع إسلامي، والمشروع المقابل مشروع لا إسلامي بمعنى كلمة، تنكر للدين بكل وجوهه، حتى وإن الدعية أن الدين في القلب، لكن هو تنكر لكل مرسم شرعي لا إسلامية، لا إسلامية بكل معانيها. فبالتالي انقسام الناس إلى مؤيد للمشروع مهما كان فيه من عيوب أو نقص، ومؤيد للا مشروع بكلية الأمر، هذا يعني معناه انقسام الناس إلى فسطتين بينين. وإن تنكر بعضنا لهذا المعنى وقالوا لا مش فسطتين، وإحنا مجتمع واحد والمصريين كلهم شيء واحد، المصريون كلهم شيء واحد على أنهم يعيشون في مصر، والمصريون جميعا شيء واحد على أنهم يحملون البطاقة رقم القومي، والمصريون جميعا شيء واحد على أنهم يقلهم معطولة للجنسية المصرية، والمصريون جميعا شيء واحد على أنهم لهم حقوق الجنسية المصرية، أنه يسافر، أنه يرجع، أنه يتعلم، أنه يقدم في الكهرباء ويتقدم في المية، وأنه يسجل في الشهر العقاري، وأن الأشياء من هذا القبيل. أما المصريون شيء واحد في حيث الدين، فالنصارى لا يقبلوننا. لو قلت للنصارى عملونا على أن احنا نصارى، عملونا أن احنا من تبع الصليب، لن يقبلوك أبدا إلا إذا فعلا تنصرت وعبدت الصليب. أما إن لم تتنصر ولم تعبد الصليب فلا يقبلوك أبدا. يعترفوا أنك مصري لكن لا يقبلوك كشيء واحد، ولا يسوي بينهم وبينك أبدا، لن يسوي بينهم وبينك شئت أم أبيت، إلا أن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تكون مصري، لا مش حتى تكون مصري، ولا تاخد جنسية ولا معك رقم القومي، ولكن حتى تتبع ملتهم. لو احنا قلنا العلمانيين الليبراليين عملونا على ان احنا زيكم بس سيبونا في ديننا وحجابنا وشريعتنا وتطبيق شريعتنا وكده، لن يقبلوك ابدا ابدا، لانك انت تعتبر رجعي، انت تعتبر يعني متخلف، انت متمسك بامور يعني سقطت من سنين وهي رجوع للوراء. كيف نحن أصحاب العقيدة المطالبون بأحكام شرعية تصير يعني يصح بها الإيمان وبغيرها لا إيمان أبدا، يبطل الإيمان وينقض وينهدم، كيف نحن الذين نقبل وكيف نحن الذين نسوي؟ وناس يطلعوا ناس محترمين من حزب محترم إسلامي ويطلع يقول لك نحن لا نحب أن نقول فسطتين والناس قسمين، كلنا مصريين، كلنا سواء. سواء في إيه يا سيدنا؟ أنا طبعا مش فاهم دي طبعا، بس أنا بقول يمكن يقصد سواء في الرقم القومي، سواء في الجنسية، سواء في المية والنور، سواء في المرور ورخصة العربيات، يمكن يقصد كده. إنما سواء فيما يتعلق بقبول الإسلام وعدمه، وقبول المشروع الإسلامي وعدمه، والتنكر لولي الأمر اللي هم مختار بأصولهم مش مختار بأصول الدين. محمد مرسي أسأل الله أن يؤيده، ولي أمرنا أسأل الله عز وجل أن يصلح به ويصلحه، قد وصل إلى ولاية الأمر إلى الرئاسة وصار ولي أمر في هذه البلد. بماذا؟ بأصول العلمانية وأصول الليبرالية من طرق الاختيار الديمقراطية، ولم يصل بالأصول الشرعية، ولم يصل بالتأمير الشرعي والولاية الشرعية، ومع ذلك يتنكرون لولايته ولا يعترفون به، يقولك هنخش القصر وحنعمله وعايزينه، لا نريد حاكم بل نريد يتحاكم، يقولك كده في الشعارات بتاعت النهاردة، مش عايزين حاكم احنا عايزينه يتحاكم. فتخيل، وبعدين دي يطلع الشيخ بتاعنا يقول دول ايه، احنا كلنا سواء، احنا كلنا مع بعضينا، احنا كلنا زي بعضينا. طبعا الكلام ده انا ابرأ الى الله منه واتنكر منه، واقول حتى وان كان القوم يشعروننا بانهم يملكون الامور وان الدولة العميقة تسهل لهم من خلال رجالات المخابرات ورجالات امن الدولة ورجالات حزب الوطني ورجالات القضاء والنيابة الذين يشعرونهم بان الدولة دولتهم وان المسلمين فيها غربة وان المسلمين فيها غرباء، لابد ان نعلم كل ذلك بسبب صبرنا، وصبرنا هذا ليس عورة، وصبرنا هذا ليس بلية، لان الصبر باذن الله تعالى يورث مرضات الله عز وجل، لان عدم الصبر سيؤدي الى مفاسد لا يعلمها الا الله. والصبر ليس عجز، والصبر ليس ضعف. فانا اقول يا ليبرالي يا ليبراليين يا علمانيين يا نصارى يا كل من ليس من يا كل من يتنكر للإسلامية، يا كل من يبغض الإسلامية، يا كل من يعمل لهدم المشروع الإسلامي وان انتم هتقتلوا الآخر قطرة في دمكم حتى لا تكون مصر إسلامية، انا اقول لكم انتم لم تروا من المسلمين حتى رفع إصبع، انتم لم تروا من المسلمين رفع إصبع فقط، حتى لغاية دلوقتي لم يرفعوا إصبع، مش يمدوا ذراع او يستعملوا قوة، انتم لم تروا ذلك. والذي يمنعنا هو ديننا، لا يمنعنا قانون ولا يمنعنا خوف منكم، انتم اقل من ان يخاف منكم. البلاك بلوك والبلاك تريك والبلاك شليك والمش عارف وكل البلاكات كلها عبارة عن عارف انت البلوكات بتاع السكة الحديد، كلها لا قيمة لها ولن يكون لها وزن، ومتدربة والكنيسة مدرباها ومخابرات مدربينهم ورجال امن الدولة وبرعاية امريكا وبرعاية دول اوروبية وكله في النهاية ان الله لا يصلح عمل المفسدين. وفي النهاية لو خرج المسلمون او لو وجدوا سبيلا شرعيا او لو امرهم علماؤهم بناء على الشرع ان يخرجوا لن تطيقوهم ابدا، لكننا لم نصل الى هذا الامر بعد، لن نصل الى هذا الامر بعد. لو امرنا ولي الامر لطعنا، لو امرنا ولي الامر لطعنا، لان احنا عندنا نظام في الاسلام، النظام ده لا بيتباع ولا بتشري، النظام ده لا بيدفعوا له 200 جنيه في اليوم ولا 1000 جنيه في اليوم ولا مقاول انفار بيعبي الناس عشان خيام ميدان التحرير فاضية ولا ناس بتتأجر عشان مولوتوف والبتاع ابدا. الموضوع بيكون فداء لله عز وجل بناء على الاحكام الشرعية. لابد ان تفهموا ولابد ان تعرفوا تماما يعني ان مثل هذه الارهاصات والاهجاصات لن تؤدي الى اسقاط مصر، لان الله كتب لمصر البقاء، وهذه دولة ولدت لتبقى وبالاسلام، مش ولدت لتبقى يعني بالعلمانية والليبرالية بل بالاسلام. هذه الدولة عانت من الحروب ومن التربص قرون طويلة جدا حتى من زمن الفراعنة، ومع ذلك ابقاها الله تعالى لتكون قيادة ولتكون، ولذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك زكاها النبي صلى الله عليه وسلم وزكى أهلها من المؤمنين، ووصف أهلها بالجلد وأنهم من خير أجناد الأرض، وغير ذلك من الأمور التي ينبغي أن تعرفها. المهم هو أن نعرف أن القوم يريدون بذلك أن يشعرون أننا غرباء في بلادنا، وأن إحنا ناس ما لناش لازمة، وأن المسلمين دول كلهم ما يسابوش حاجة، دعوهم يظنون ذلك. ألا ترون أن الشيطان عندما تسبه وعندما يرى أنك متضايق من مكري بك يتعاظم وينتفخ ويظن أنه على شيء، وبمجرد أن المسلم يفعل الطاعة وبمجرد أن المسلم يستغفر ويتوب وبمجرد أن المسلم يراجع ربه تجد أنه يندحر، يندحر الشيطان وكأنه شيئا لم يكن، ويستشعر صغاره ويلطم ويولي الدبر وهو يلطم ويقول يا ويلي يا ويلي. هذا شأن الأبالسة وشأن كل من يوحي إليه إبليس وشأن كل من يسعى. وهذا يملي علينا أن نستمسك بديننا وألا نتعامل مع الأمور بعواطفنا، وأن نعلم أنها فترة وسيعقبها الخير بإذن رب العالمين، ونعلم أن الأمر يديره ربنا ويدبره ربنا الفعال لما يريد، وأن الأمر ليس بأمريكا ولا إسرائيل. إذا كنا نتكلم عن واقع فمن باب إخبار بواقع وليس من باب إخافة بواقع. يعني يا أخوان كلامي اللي أنا أذكره لكم الآن هو إخبار بواقع وليس إخافة بواقع. فالخوف ينبغي أن يكون من باب بيده الأمر، الخوف ينبغي يكون من المليك المقتدر، الخوف ينبغي أن يكون ممن هو على كل شيء قدير، ممن بيده الأمر، ممن لا يعجزه شيء، ممن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. افهموا الكلام. فأنا أقول إخبارا لا إخافة، فالأمر أقل من أن نخاف منه. كيف ونحن عندنا دين وشرع يجعل لنا في كل أمر في كل مقام أمر، ويجعل كل مقام هدى وبصيرة، فلا ينبغي أن تكون الأمور معنا مخبطة. يعني مثلا بعض الناس بتسأل فيما يتعلق بمواقع من الدكتور محمود شعبان، وهم الآن بيدبروا ويرتبوا المحاكمة، كيف يحاكم في ماذا؟ صحيح ممكن يكون الكلام فهم مش منضبط، خرج بدون ترتيب، لكن ما ذكره من حديث صحيح وما بينه أن ولي الأمر من حقه أن ينظر نظرة فيها وقفة طويلة مع الخارجين عليه، هذه الوقفة تكون فيها من الاستتابة والمراجعة وتصل إلى حد المقاتلة من حيث أنه ولي الأمر في الإسلام، كل ده في الإسلام. لكن إحنا النهاردة أخواننا خدوا بالكم، نظرا لأن الأمور لم تبنى على ضوابط شرعية، صار أمثال الإعلاميين الذين يخرجون كل يوم بالافتراء والكذب وتهزيء الأمير الإمام ولي أمرنا رئيس الجمهورية واللمز والأرجوزية والاستهزاء به، هذا جائز وهذه حرية وسياسة. وأما أن تقول الله أن تقول قال الله قال رسوله يقال عليك غضب الله. نحن الآن بقى حالنا حال اللي يقول لا إله إلا الله يبقى عليه غضب الله من السياسيين. طبعا مين اللي بيطلع الغضب؟ اللي بيطلع الغضب الإعلاميين، اللي بيطلع الغضب الكتاب والصحفيين، اللي بيطلع الغضب وكلاء النيابة والقضاء أصحاب أعضاء الدولة العميقة ورجال الدولة السابقة، رجال الطاغوت الذي كان يكره كما قلت لكم، كان نفسي تسمعوا الكلام وتشوفوا الفيديو، بس للأسف ازاي ان هو بيقول ان قال كده الرئيس لا يريد سماع كلمة الإسلام كده، دول رجالاته ودول تربيته ودول خريجي مدرسته الذين سيعاقبهم الله بما يستحقون. سبحان الله الذي يمهل ولا يهمل، سبحان الله الذي سبحانه وتعالى يعني بيده الخير وعلى كل شيء قدير. لابد تفهموا ان الموضوعات النهاردة مجرد انك تقول آية هيترفع عليك قضية، مجرد انك تقول حديث هيترفع عليك قضية. تقول لي طب وبعدين هنتنينا في الصغار والذل ده لحد امتى؟ لا ده ليس صغار وذل، اوعى تقول صغار وذل، ده صبر على بلاء حتى ندفع مفسدة اكبر. نحن يعني نتقي الله فيهم، هم لن يتقوا لان هم ليس لهم معيار تقوى، هم لن يتقوا الله فينا، هيشتمونا ويسبونا ويستهزئوا بينا، هيطعنوا، هيحاولوا يهدموا وجودنا في دولتنا، هيحاولوا ان هم يسرقوا المشروع الاسلامي منا، هيحاولوا ان هم يدخلوا البلد في فوضى عارمة، هيحاولوا يخرجونا لمواجهة ما لم بغى ان يواجه. يعني انا عايز اقول لاخواننا كلهم المسلمين، يا اخواننا يا مسلمين، يا شباب يا غضبان وحق لك ان تغضب، يا شباب يا مخنوق، يا من كنت تنفجر من كتر الأوضاع المقلوبة ومن كتر الأوضاع التي لا ترضي الله عز وجل، بل ولا ترضي أحد حتى من العقلاء، ولا ترضي حتى أحد من الأسوياء. لو جبت يهودي ولا نصراني سوي في العقل، يعني عنده شيء من الإنصاف، لا يمكن يقبل مثل هذه الأمور. يا شباب الإسلام في مصر خاصة اللي أنتم تروا الانفجار في نفوسكم والغيظ بلغ مداه وبلغت القلوب الحناجر من شدة الغيظ ومن شدة ما تجد من السفة والتعدي، أنا أقول لكم بكل بساطة وبس حتى شر من أمور ما تبقاش معاكم، ليس هؤلاء الذين يستحقون أن يواجههم أمثالنا، هم أقل من أن يواجههم أمثالنا، هم أقل وأصغر، هم من الصغار بمكانة من أن يواجههم أمثالنا. أنا أبشركم بأنه قريب جدا حينقسموا على بعض وسيسلط الله بعضهم على بعض، لأن هم ده قدرهم، إنما قدرهم أن تنزل أنت بتوحيدك وإيمانك وجهادك تواجه أمثال هؤلاء، أنت أقل. ولكن إذا جاءت ساعة معينة بحيث تحفظ بها الأمور ويعلى بها الحق، طبعا نحن الحمد لله رب العالمين ربان القرآن والسنة على أن نفوسنا أرخص ما يقدم في حماية الكتاب والسنة وفي رفع راية لا إله إلا الله، هذه مسألة. لكن أن أنت الشاب المسلم المؤمن الموحد الذي عندك من الفورة والقوة وعندك من الحمية لله عز وجل، أنت تنزل تواجه هؤلاء، هم أقل من أنك أنت تواجههم وأحقر وأصغر وبصغار. فافهم الكلام ده كويس عشان تستوعب أن الموضوع مش صغار لينا ولا زل لينا أبدا، إنما الموضوع إن هم يريدون أن يستفزوك عشان تنزل تواجه أمثال هؤلاء الذين لا ينبغي أن يعني يكون منك ذلك. ولذلك نحن نصبر ليس من باب العجز وليس من باب، لأن الحمد لله رب العالمين الأجل بيد الله، وإن نزلنا في ميدان أو نزلنا في نزول شرعي أو كان هناك ترتيب شرعي مش مسألة هوى. وأنا بقول إن إحنا لماذا نتعامل معهم بهذه الطريقة؟ لأننا محكومون بشرائع، لأننا محكومون بأحكام، المسألة معنا مش هوى. لو كانت بهوى كانت زمان الدنيا بقت بحار دم، لو كانت المسألة سفه يبقى سفه قدام سفه وتبقى المسألة دمار. لكن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا الإسلام، الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لهذا الدين إلا أن هدانا الله سبحانه وتعالى، فضله علينا عظيم والله، لأن بديننا نثبت وبديننا نفدي وبديننا نصبر وبديننا نتحمل أذاهم حتى تمر هذه المرحلة ويتم الله علينا الأمر، وبإذن الله تعالى تتم مؤسسات الدولة نتيجة لأن إحنا ليس أمامنا طريق إلا هذا، لأن الطريق المشروع المنضبط كل الطرق أمامه ممنوعة وكل الطرق أمامه مسددة، فبقي لنا أن نأخذ بالأقرب فالأقرب حتى نحفظ على أنفسنا مهاجنا وأنفسنا وبلادنا. فده أمر لابد أن تفهموه ولابد أن تستوعبوه وتعرفوا أن المسألة هو نوع من التلبيس منهم علينا، لا ينبغي أن يلبس علينا، وأن هذا الواقع ينبغي أن يكون بيان مني إخبار لا إخافة، وأننا بفضل الله تعالى هذه الأمور لا تروعنا. أيضا طبعا أنتم عرفتم أنه تم تعيين الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم مفتي للديار المصرية خلفا للدكتور جمعة، والدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم أستاذ الفقه الإسلامي والشريعة جامعة الأزهر فرع طنطا. الحقيقة أنا معرفوش شخصيا، لكن إن الناس اللي اتكلمت عنه وبعض الناس اللي كتبت عندي في صفحتي أو بلغوني بعض الكلام ذكروا بخير، وأنا أسأل الله أن يجعله يعني من أهل السنة وأن يجعله من أهل الخير وأن يجعله دعامة لنا وأن يجعله يعني قوة من قوة المسلمين، يعني تعرف الحق فتناصره وتعرف الباطل فتدفعه وتعرف العقائد الباطلة فتعمل على إزالتها وتعرف العقائد الحق فتعمل على تدعيمها. هو الحقيقة أنه الرجل ما قيل عنه حتى الآن في الساعات الماضية بعد اختياره من بعض طلبته ومن بعض الذين رافقوه درسوا معه قالوا أنه هو رجل خلوق، رجل عالم، رجل لا يتكلم إلا بما يعلم، كثير الاطلاع، عالم في الفقه والأصول، وده طبعا مقتضيات الإفتاء. من مواليد كم حمادة محافظة البحيرة سنة 61، متزوج له 4 أولاد، تخرج من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، حصل على الماجستير عام 90 وحصل على الدكتوراه في 96. وطبعا هو كان موفر الشروط المتعلقة باختيار المفتي ان يكون عمره ما يقلش عن 60 سنة، عمره لابد ان يقل عن 60 عام عشان سن التقاعد، عالم بقواعد اللغة العربية، عالم بالاصول والفقه، يتقن لغة اجنبية، معروف بالتقوى والورع والوسطية، ان يكون ليس له اي انتماء سياسي، وهو الحمد لله يعني ربنا سبحانه وتعالى ينفع به وتبقى بداية خير ويبقى رزق من الله لنا في مثل هذه المخمصة، وان هو يكون يعني ما يكونش بقى من اللي هم يعني بيساووا بين النصارى والمسلمين، ويكونش بقى من الناس اللي بترعى للوحدة الوطنية، بل يكون من الناس الذين يرعوا لسلامة العقائد والبناء الإسلامي وتقوية الجدار الإسلامي، لأنه طبعا يعتبر رأس من رؤوس الخير، ونسأل الله عز وجل أن يجعله خيرا. فأنا بس أردت أن أنا أذكر الأمر لأنه بعض إخوان كتير سألوني فيما يتعلق بتعرف المفتي الجديد وإيه الموضوع بتاعه، فتبقى أنت فهمت المسألة فيما يتعلق بذلك. أيضا بعض كنا اتكلمت مع حضراتكم في مشروع البنر او اليافطة المطبوعة المتعلقة بالحقيقة، كنت نفسي اجيب معايا واحدة النبادي بس خلصوا او يعني مش موجودة، اعرضها معاكم مرة تانية، ان احنا عملنا ونفذنا البنر 60x70 مكتوب عليه نحن نريد تطبيق الشريعة، ليس عليه اسم ولا رمز ولا اشارة الحزب ولا اشارة الجماعة ولا اي انتماء لاي شيء، وحرصنا على انها تكون تصميم واحد بحيث تبقى ان شاء الله تنتشر على مستوى الجمهوريه شيئا فشيئا، وبحيث ان احنا بداناها في الحي عندنا في المنطقه التي اقيم فيها، وبدات تنتشر في مناطق تانية، وبدات على مستوى القاهره تبقى برضو يعني شويه بدانا، لان احنا لسه بادئين التنفيذ من اقل من اسبوع. هبقى اعرض عليكم الصوره وهنحاول نحط الصوره بتاعتها على الصفحه الخاصه بيا على الفيسبوك، وبرضو ممكن نحطها على الموقع اذا قدرنا، موقع واحة العقيدة، على اساس ان لو اي حد عايز ينفذ مشاركة معنا في المحافظات ويطبع باي شكل يطبعها بس بنفس الصورة بنفس التصميم ونفس الالوان، عشان عايزينها تدل على نفسها برسمها، يعني عايزينها تدل على نفسها بايه برسمها، بمعنى تدل على نفسها برسمها يعني ايه، يعني اللي يشوفها يقول اه دي بتاعت يافطة الشريعة او يافطة اللي عايزين الشريعة، بحيث حتى لو محطوطة في بلكونة ولا شباك ومش عارف يقراها، مع انها مع حجمها معقول مش كبير قوي، 70 سنتي عرض في 50 عرض في 70 طول، بحيث انها تبقى واضحة وتبقى كمان مش محتاجة مساحة كبيرة ولا محتاجة تعليق بمجهود، تقدر تحطها على نافذة، تحطها على بلكونة، تحطها على على مدخل، على محل، على متجر، ايا كان، بحيث انها تبقى صبغة شعبية وتنتشر شيء بشيء زي اي رسومات او زي تعليق، زي حتى دعايات الانتخابات، بحيث انها تدل على انك تشهد ربك على امر معين انت تحب وتريده، وفي نفس الوقت انك انت تبقى عبرت عنه تعبيرا ما فيش فيه يعني مضايقة لأحد، وفي نفس الوقت ورينا المجتمع ان الناس اللي بغي الشريعة ما هماش 15 نفر ولا 17 زي ما انتوا تسووا لكم انفسكم، لانه كتير من الناس. الحاجة الرابعة في نفس الموضوع يعني ان عايزين موضوع طلبنا للشريعة وحرصنا عليها نجدد فيه النية دائما ونجدد فيه المطالبة دائما، بحيث انه ايه لو لم يبقى لنا الا المطالبة فلعلا تشفع لنا عند الله، لو لم يبقى لنا الا الالحاح لعلنا تشفع لنا عند الله، لو لم يبقى لنا إلا كثرة المران على المطالبة بها والإصرار على ذلك والتعبير عن ذلك بكل الصور التي يمكن أن نعبر بها، سواء في خطبة، في درس، في محاضرة، سواء في حلقة، سواء في مؤتمر، سواء في صورة، سواء في يافطة، سواء في ملصق، سواء في مكتوب، المهم أن احنا هي دي قضية وجودنا وهي دي قضية حياتنا، وإن إن شاء الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى يمكننا من ذلك، وإن إن شاء الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا بفضله ومنه وجوده وكرمه، يرزقنا من الخير من هذا، يعني يرزقنا من الخير ما يجعلنا نرى ذلك قبل موتنا، وهو أن يحكم فينا كتابه، وهو أن يرزقنا أو سيلة شريعته، وإن إحنا نشوف الشريعة زي ما إحنا شايفين الدمار والحرق والمولوتوف والتخريب والشتم والطعن والسب، وبنسمع والعياذ بالله الألفاظ اللي تدل عن البعد عن الدين وضد الدين والتنكر للدين والاستخفاف والاستهزاء بالدين، ونرى الستم والطعن والسب زي ما بنرى حرق المساجد اللي بتدمي القلب وتحسس الإنسان بمدى الأسى والمرار في قلبه، زي ما بنشوف التعدي على بيوت ربنا سبحانه وتعالى وعلى كتب ربنا سبحانه وتعالى. إن شاء الله تعالى بإذن رب العالمين هيكون هذا سواد سيبزغ بعد منه فجر، سيكون هذا سواد بصدق الصادقين وإخلاص المخلصين ودعاء الداعين وبذل البازلين. وهذه أمة نجيبة، وهذه أمة ولودة للخير، يعني زي ما فيها حشاشين وبلطجية، وزي ما فيها شمامين كلة وشمامين هروين، وزي ما فيها تجار مخدرات وتجار سلاح، وزي ما فيها سراق، وزي ما فيها رجال دولة عميقة بيسعوا فيها لمجدهم وبالعبس والإفساد، فيها أهل صلاح وفيها أهل خير وفيها أهل بر وفيها أهل بذل وفيها أهل إخلاص وفيها أهل فداء وفيها أهل حب للدين وفيها أهل جهاد. افهم، وبفضل الله تعالى الفريق الثاني هو الأكثر، الفريق الثاني هو الأكثر. فده أمر لابد أن نفهمه ونستوعبه، ونبقى عارفين أنه إيه، أن الأمر بيحتاج منا أن نبقى مستوعبين لذلك، ونبقى فاهمين أن إحنا ده دورنا اللي نستمر فيه، وأن تبقى المسألة دي بالنسبة لنا مسألة منها مسألة يعني تكون يعني زي تأخذ منا مأخذ العظم، اللحم من العظم، مأخذ اللحم من العظم. شوف اللحم والعظم ملتصقين إزاي، وشوف ما بيفكوش من بعض إزاي، ولازم تقطعهم بسكين جارح وشفرة مسنونة. كذلك لابد أن يكون أمر تعلقك بدينك وأمر فدائك لدينك وأمر حرصك على دينك لابد أن يأخذ أبعاد كثيرة جدا، ويأخذ أمور عظيمة جدا، ويأخذ معطيات نحتاج إلى إبرازها. وطبعا النهاردة ما اتكلمتش على بقية السلسلة المتعلقة بمخطط أعداء الإسلام في تدمير، على أساس أن أنا شايف الأحداث قد إيه واخدة من وجدان الناس، وكان طبعا الحلقة الماضية كان عذر يعني، فما حصلش أن أنا خرجت معكم وأعادوا حلقة، لكن إن شاء الله مستمرين وأكمل السلسلة بإذن الله تعالى في اللقاءات القادمة بإذن رب العالمين. وعايز قبل ما أقوم أذكر بأنه موضوع المشروع بتاع البانر ده واليافطة دي، يعني أحب أني أسمع اقتراحاتكم، وكمان يعني أجد منكم مشاركة إيجابية بحيث أن يبقى نوسع دائرة التنفيذ. الحمد لله اتعمل وتنفذ، كان نفسي أجيب معايا واحدة أوريها لكم إن شاء الله يكون مرة تانية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل تعاوننا معكم على البر والتقوى، ونسأل الله عز وجل أن يجعل غدنا خير من يومنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل الساعة لنا، ونسأل الله عز وجل أن يكشف الغمة وأن يرحم الأمة، ونسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجعل هذه السدة سببا لوحدتنا وحسن توكلنا على ربنا وحسن اعتمادنا بقلوبنا عليه. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا أهل خدمة لهذا الدين وأهل صبر على هذا البلاء، وأن ينصرنا في بلادنا. اللهم قيد لنا أمر الرشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. اللهم أرنا في أعداء دينك ومحاربينك، اللهم من آيات عزك وانتقامك، اللهم من أراد بهذا البلد تخريبا أو تدميرا فدمره تدميرا وخذه أخذ عزيز مقتدر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وسدد ولي أمرنا واجعلنا من الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأترككم إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.